إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خيت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. خرج كخروج موسى خائفا. تحفظ الأبيات. يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. وبه تشرفت الحطيم مرحبا مرحبا بأصوات الشيعة المحبين. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. وبه تشرفت الحطيم لم يدر أين يريد. وليروح عنه قد سدوا عليه منازل الفضائل. لم يدر أين يريد. ضدن ركابه فكأنما مأوى محرم ومشت تعم به العراق نجائب مثل النعام تخف فيه وترسم حفته خير عصابة علوية كالبدر حين تحف فيه الأنجم بين ركابهم تسري المنايا. أنجدوا أو أدهموا يحدون في هدج التلاوة عيسهم والكل في تسبيحه يترنمون. منهم عوائدها النصور الحوموا فالنبخ يا مبكر بلا محجة المختار كربلاء مهجة المختار ودارت عليه جنود مية وظل محتار دموعه تصب من فوق خده شبه الأنفار صار يتنحى قبال عينك بش الكثير ما اسمعها ظليت مختار صاحب الصلاة عبا ظليت مختار صاحب الصلاة وقل البشا خلى يا خويا وارفع وقل البشا خلى يا خويا وارفع الراس نفعل فعل للحشر بيتتحدث الناس ونشف حسين دموعه سكن نحيب شي يقول لك حسين قال له قلبه من الوجد والحزن مفتون تعرف اخوك حسين ما يرهب من الموت ابجي على قلب حريم وحرق لبيوت كم ارملة تبقى عقب عيني سليم بقت من غير والي عدها حرم ويتام مدهوش وغريب
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على
الإسلام من خلال هذه الآية المباركة يكون حول عوامل ومعالم ظاهرة الفكر اللاديني، والبحث حول هذا الموضوع يتم في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من الفكر اللاديني، والنقطة الثانية في بيان معالم الفكر اللاديني، والنقطة الثالثة في بيان عوامل الفكر اللاديني. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى بيان المقصود من الفكر اللاديني، الآن في مجتمعنا تنتشر ظاهرة نعبر عن هذه الظاهرة بظاهرة الفكر اللاديني، فما هو المقصود من هذا العنوان؟ حتى يتضح لنا المقصود من عنوان الفكر اللاديني لابد أن نوضح أولا ما هو المقصود من الدين. إذا عرفنا الدين نعرف اللادين. الدين ما هو؟ عندما يقول القرآن الكريم ذلك الدين القيم، أو أنت عندما تقول أنا أعتنق دين الإسلام، الدين ما هو؟ ما هو المقصود من الدين؟ المقصود من الدين هو المنهج الذي جاء به الوحي من أجل تنظيم حياة الإنسان الفكرية والسلوكية والاجتماعية بما يعود عليه بسعادة الدنيا والآخرة. حتى يتضح لنا هذا التعريف نقول بأن الدين له ركائز ثلاث. احنا لما نقول دين، الدين يتركب من أمور ثلاثة، الدين يرتكز على أمور ثلاثة. الأمر الأول الذي يرتكز عليه الدين هو العقيدة. المراد من العقيدة ماذا؟ تعاليم الوحي المتعلقة بالحقائق التي يجب الإيمان بها. هناك عندنا تعاليم مرتبطة بأمور يجب الإيمان بها من قبيل وحدانية الله ونبوة النبي وإمامة أهل البيت عليهم السلام. تعاليم الوحي المرتبطة بالأمور التي يجب الإيمان بها وعقد القلب عليها، هذه نعبر عنها بأنها عقيدة، وهذا هو الجزء الأول الذي يتركب منه شيء اسمه الدين. الجزء الثاني أو الركيزة الثانية الأخلاق. المراد من الأخلاق ماذا؟ تعاليم الوحي المتعلقة بالصفات النفسانية. الإنسان عنده صفات نفسانية، الحلم صفة، الغضب صفة، الكرم صفة، البخل صفة، الحب صفة، البغض صفة، كل هذه صفات نفسانية. التعاليم المتعلقة بالصفات النفسانية ذات التأثير السلوكي هذه نعبر عنها بالأخلاق، وهي الجزء الثاني الذي يتركب منه شيء اسمه الدين. الركيزة الثالثة هي الشريعة. الشريعة ما هي؟ هي تعاليم الوحي التي تعلم الإنسان كيفية عبادة الله سبحانه وتعالى. التعاليم التي تعلم الإنسان كيفية عبادة الله نعبر عنها بأنها شريعة. إذا نحن عندنا تعاليم وحيانية، هذه التعاليم إما هي تعلمنا كيف نعبد الله، هذه نعبر عنها بأنها شريعة، إما تعلمنا كيف نتعامل مع الصفات النفسانية الموجودة عندنا، هذه نعبر عنها بالأخلاق، إما تعلمنا بالأمور التي يجب أن نؤمن بها ونعقد قلبنا عليها، هذه نعبر عنها بأنها عقيدة. إذن الدين عقيدة وشريعة وأخلاق. لذلك نحن قلنا بأن الدين هو المنهج الذي، يعني التعاليم التي جاء بها الوحي من أجل تنظيم حياة الإنسان الفكرية والسلوكية والاجتماعية بما يعود عليه بنفع الدنيا وسعادة الدنيا والآخرة. إذا عرفنا ما هو الدين، الآن نعرف ما هو الفكر اللاديني. الفكر اللاديني هو الفكر الذي يستقي تعاليمه في مجال ما يؤمن به، وفي مجال سلوكياته، وفي مجال كيفية عبادة الله من غير طريق الوحي. كل فكر يستقي تعاليمه فيما يرتبط بأحكامه الشرعية أو فيما يرتبط بكيفية صفاته النفسانية أو فيما يرتبط بما يجب أن يؤمن به، إذا كان هذا الفكر يستقي تعاليمه من غير طريق الوحي نعبر عنه بأنه فكر لا ديني. هذا ما يعود إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية هي بيان معالم الفكر اللاديني. الفكر اللاديني المنتشر الآن في مجتمعنا عبر مواقع الانترنت القطيفية أو عبر بعض الكتابات التي تنشر بين أيدي الشباب، هذا الفكر له معالم تميزه وله سمات تميزه، وأنا أذكر هذه المعالم وأذكر هذه السمات حتى نكون في حالة من الحذر أمام التعامل مع ظاهرة الفكر اللاديني. هنا سبعة معالم يتميز بها الفكر اللاديني، أنتم نتحملوا عنه. المعلم الأول من المعالم هو الدعوة إلى الحرية المطلقة. أول معلم يميز أصحاب الفكر اللاديني عن غيرهم الدعوة إلى الحرية المطلقة في مجال الفكر، في مجال العقيدة، في مجال السلوك. لذلك
عندما يقوم إنسان مثلا أو عندما يقوم شخص معين بانتقاد ظهور امرأة قطيفية سافرة بحيث أبرزت شعرها والأجزاء التي يجب سترها على جميع النساء المسلمات باتفاق المسلمين جميعا، عندما ينتقد بعض الأشخاص هذا النوع من السلوك يقال له أنت ما شأنك، لابد من الالتزام بوجود حرية. هذه المرأة أرادت أن تسفر أن تكون سافرة أو أرادت أن تكون محجبة، لا حق لأحد في الانتقاد، لأن الانتقاد على خلاف الحرية التي هي حق من حقوق الأفراد. الدعوة إلى الحرية المطلقة أول معنى يتسم به تيار الفكر اللاديني، وطبعا هذا المعلم معلم لا ديني. لماذا؟ لأن الدعوة إلى الحرية المطلقة لازمها إلغاء فريضة دينية هي من أهم الفرائض الدينية، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن القرآن قد شدد على هذه الفريضة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأنت عندما تلغي حق النقد أمام الظواهر المنحرفة، هذا معناه أنك تلغي فريضة دينية مهمة، وهذا على خلاف تعاليم الوحي، فيكون فكرا لا ديني. المعلم الثاني من معالم ظاهرة الفكر اللاديني محاربة المؤسسة الدينية. إذا إنسان متدين يرمى بأنه متشدد، يرمى بأنه متزمت، يرمى بأن هذا الإنسان إنسان متعصب، وتتجاوز المسألة مرحلة المتدينين إلى قمة الهرم وهو مقام المرجعية الدينية، فصار يتطاول هؤلاء حتى على المرجعية الدينية المباركة ويسخفون فتاوى مراجع الفقهاء ويسخفون فتاوى المراجع والفقهاء ويستهزئون بها. وطبعا هذا لماذا؟ هذا لأن العقبة الكؤود أمام الفكر اللاديني هي المرجعية الدينية. المرجعية الدينية هي القلعة الحصينة التي تحافظ على عقائد الناس وعلى فكر الناس وعلى مبادئ الناس. فهؤلاء اللادينيون حتى يستطيعون نشر أفكارهم وأباطيلهم وأضاليلهم يحاولون إزالة هذه العقبة عن طريقهم، فيضربون المرجعية الدينية ويستهزئون بعلماء الدين ويرمونهم بالتخلف. ورمي علماء الدين الذين عظمهم القرآن وعظمهم أهل البيت والطعن فيهم على خلاف تعاليم الوحي، فيكون فكرا لا دينيا. هذا المعلم الثاني. المعلم الثالث لظاهرة الفكر اللاديني الاستخفاف بالشعائر الحسينية المباركة. لماذا العذاب؟ لماذا البكاء؟ لماذا اللفظ؟ هذه مجرد طقوس لا ترتقي بالإنسان ولا تفيد الإنسان ولا تعود بأي
بأي فائدة على الإنسان. هناك حالة من الاستخفاف بالشعائر، بحيث أن بعضهم يقول أصلا هذه الشعائر، وأنا ما أتكلم عن ناس من خارج القطيف، من القطيف وما جاورها، بحيث أن بعضهم يقول هذه الشعائر هي مجرد تعبيرات عن كبت نفسي عند الناس، ناس مساكين مكبوتة أنفسهم، فيحارسوا بس يجي محرم حتى ينفسوا يقوموا يلطموا ويصيحوا. وإلا شنو الشعائر الحسينية؟ ما قيمتها؟ شعائر الحسينية ما هي فائدتها؟ طبعا هذا فكر لا ديني. لماذا؟ لأننا عندما نرجع إلى تعاليم الوحي نجد أكثر من 500 رواية واردة عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على ضرورة إحياء الشعائر الحسينية. فعندما يأتيك إنسان في مقابل 500 رواية ويستخف بالشعائر، هذا معناه أنه يستقي تعاليمه من غير الوحي، فيكون فكره فكرا لا دينيا. إذن المعلم الثالث من معالم ظاهرة الفكر اللاديني الاستخفاف بالشعائر الحسينية. المعلم الرابع من معالم هذه الظاهرة رفض المقدس. شلون رفض المقدس؟ أصحاب الفكر اللاديني يقولون نحن ما عندنا شيء مقدس. يعني ماذا؟ يعني ما عندنا شيء فوق النقد، كل شيء قابل للنقد، لا يوجد شيء لا يقبل النقد. الشيء المقدس الوحيد عندنا حرية التعبير، كل واحد له أن يعبر بما يشاء، هذا حق مقدس. ولكن ما عدا ذلك فكل شيء يقبل النقد والتأمل. رفض المقدس هذا معلم من معالم الفكر اللاديني. لماذا؟ لأنه لا يوجد مسلم ولا مؤمن إلا ويلتزم بوجود مقدسات عنده لا تقبل النقد. الآن نحن عندنا في الفقه أمور نعبر عنها بضروريات الدين، وعندنا أمور في الفقه نعبر عنها بضروريات المذهب. شنو معنى ضروريات الدين؟ شنو معنى ضروريات المذهب؟ ضروريات الدين هي الأمور الواضحة في الدين التي يعلم بها كل من يعتنق الدين. مثل ماذا؟ وجوب الصلاة. وجوب الصلاة يعبر عنه بأنه ماذا؟ ضروري دين. يعني هل هناك مسلم في الوجود لا يعرف بأن الصلاة واجبة؟ لا، كل من يعتنق دين الإسلام يعلم بأن الصلاة واجبة، بأن الصيام واجب، بأن الحج واجب. الأمور الواضحة لكل مسلم بحيث هي أشبه بالأمور البديهية، هذه يعبر عنها بضروريات الدين. وهناك ضروريات مذهب، وهي الأمور الواضحة لكل من اعتنق المذهب. الآن انت شوف لك واحد شيعي، قول لي يجوز الجمع بين الصلاتين او لا؟ اكو واحد يقول لك ما يجوز؟ يقول لك هذا من واضحات مذهبي ان الجمع بين الصلاتين جائز. هذا يعبر عنه ضروري المذهب الذي يعلم به كل من اعتنق المذهب. هذه ضروريات الدين والمذهب، العلماء يقولون لا تقليد فيها ولا اجتهاد. اصلا انت لما تقلد السيد الخوئي عليه الرحمه ما تقلد في ان الصلاه واجبه او غير واجبه، اصلا لا مجال لتقليد الفقهاء في ضروريات الدين. لماذا؟ لان التقليد في الأمور التي لا تعلم بها، وأما هذه الأمور فهي أمور قطعية يقينية فلا تقليد فيها، ضروريات الدين لا اجتهاد فيها ولا تقليد، إذن هي أمور مقدسة لا تقبل النقد، لا تقبل التأمل. وجوب الصلاة لا يقبل أن يأتي إنسان يقول والله لا احتمال الصلاة مو واجب، لا يقبل ذلك. يجي إنسان يقول والله احتمال الصيام مو واجب، لا يقبل ذلك. كل مسلم يلتزم بوجود مقدسات عنده، وكل مؤمن يلتزم بوجود مقدسات عنده، فعندما يأتي إنسان ويرفض المقدس ففكره فكر لا ديني. كم معلم ذكرنا؟ أربعة. اذكر البقية بعد. أنا ذكري لهذه المعالم فقط من أجل أن نكون على حالة حذر في التعامل مع أصحاب هذا الفكر، لأنهم يروجون لفكرهم باسم الدين. أنا أريد أن أبين المفارقة بين أفكارهم وبين الدين. الدين في وادي وهم في واد آخر، فكرهم في واد والفكر الديني في واد آخر. المعلم الخامس من المعالم التي يتسم بها التيار اللاديني هي الاعتماد على العقل بشكل مطلق. تقول الأئمة عليهم السلام يحضرون عند الميت لحظة الوفاة، يقول لا، من يقول؟ عقلي ما يتصور. تقول للأئمة عليهم السلام كانوا أنوارا قبل خلق الكائنات والسماوات، لك والله عقلي ما سامح، ما تحمل، ما تصور أصلا. تقول للزهراء صلوات الله وسلامه عليها تحضر في جميع مجالس الحسين عليه السلام، شنو هالكلام هذا؟ عقلي انا عقلي اريد يتصور ما يتصور. وهكذا تعرض عليه حكم شرعي يقول لا، هذا الحكم الشرعي احتمال، يعني احكام شرعيه مثلا دية المرأة نصف دية الرجل، هذا حكم شرعي. الآن هناك تشكيكات في ثبوت هذا الحكم الشرعي، لماذا؟ لأنه لا ينسجم مع العقل، عقل المفكر المثقف. يقول لك شلون والله الإسلام شلون يشرع للرجل دية كاملة ويشرع للمرأة نصف الدية؟ هذا ظلم للمرأة، وأنا عقلي ما يقبل ذلك. سامحة. الاعتماد على العقل بشكل مطلق يجر الإنسان إلى الفكر اللاديني، وأنا سأبين لك بعد قليل كيف أن هذا الفكر فكر لاديني. هنا هذا المعلم، معلم لاديني. المعلم السادس من معالم الفكر اللاديني تحجيم الوجود الغيبي في حياة الناس. تقول له أكو كرامة للعباس عليه السلام، يقول لك قول خرافة أحسن. تقول له أكو رؤية صادقة رآها أحد العلماء، يقول لك إلى الآن تصدقها الأساطير والخرافات. لذلك هم يعبرون عن أنفسهم، يعبرون عن أنفسهم بالتنويريين. قل أنا واحد تنويري، نحن أصحاب حملة فكر تنويري. ليش هم يسموا أنفسهم فكر تنويري؟ قل لأن احنا تنورنا بالواقعية ونبذنا الأساطير والخرافات. هذه الكرامات والرؤى الصادقة ما هي إلا خرافات وأساطير، وهذا فكر لا ديني. لماذا؟ لأننا عندما نرجع إلى القرآن في قصة النبي يوسف عليه السلام وفي قصة النبي إسماعيل عليه السلام، القرآن يؤكد على واقعية الرؤية الصادقة. وعندما نرجع إلى القرآن، القرآن من أوله إلى آخره يؤكد على وجود الكرامات للأولياء. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، هذه كرامة. فالإنسان الذي ينكر الكرامة وينكر الرؤية الصادقة فكره على خلاف تعاليم الوحي، فيكون فكره لا دينيا. هذا سادسا. سابعا الالتزام بمبدأ التشكيك. لما انت تتحدث وياه في قضية او عندما يسمع بقضية عقائدية دائما يتعامل معها بالشك. لا ما تقبل نفسي، اشك في ذلك. دائما يشكك في الامور، دائما يتعامل مع القضايا بروح الشك، دائما عند حالة شك، يشك في كل ما يسمع، يشك في كل قضية دينية وعقائدية. وهذا أمر خطير جدا، أن يعود الإنسان نفسه على الشك. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، احفظوا هذه الرواية، إن الشك يفسد الإيمان كما يفسد الملح العسل. وورد في الرواية عنه عليه السلام قال كثير الشك يحدث الشرك. كثير الشك، إذا الإنسان عود نفسه على التشكيك في كل قضية يسمعها أو في كل قضية يطرحها، هذا الشك يؤدي به إلى الهاوية والهلاك. كثير الشك يحدث الشرك. إذا هناك معالم سبعة يتسم بها أصحاب الفكر اللاديني. حفظتوها لو لا؟ ترى أقول لكم تعيدوها الحين تتحدوا. لا مو الشريط الآن. وايش تقول؟ نطلب من كل واحد قاعد واحد من السبع حرية مطلقة. واحد، اثنين، شك ثلاثة، استخفاف بالشعائر الحسينية أربعة، استهزاء بالمرجعية خمسة، الاعتماد على العقل مطلقا ستة، بعد واحد كنا رفق المقدسات. أحسنتم، هذا هو السابع، تحجيم الوجود الغيبي. فهذه سبعة كاملة. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
ثالثة من حديثنا هي بيان عوامل ظاهرة الفكر اللاديني. لماذا وجد ظاهرة الفكر اللاديني؟ لماذا بعض الأشخاص
يحمل فكرا لا دينيا. هنا عوامل متعددة، ولكن أنا أكتفي بذكر عاملين لضيق الوقت. العامل الأول الانفتاح على الثقافات الأخرى. هناك ثقافات أخرى غير الثقافة الإسلامية، هذه الإنسان ينفتح عليها من خلال التلفزيون، من خلال القنوات الفضائية، من خلال مواقع الإنترنت، من خلال القنوات الإعلامية المختلفة. الإنسان أولا هو عنده حالة من الحب، حب التطلع على الثقافات الأخرى، فمن منطلق هذه الحالة الموجودة عنده ينفتح على الثقافات المتعددة. زين، هو شنو نظر الإسلام؟ الإسلام يمنع من الانفتاح على الثقافات الأخرى. الإسلام ما يمنع من الانفتاح على الثقافات الأخرى، ولكن يشترط شروطا. الإسلام يقول لك انفتح، تريد تقرأ كتاب كتبه عالم غربي بإمكانك تقرأ، لكن مع وجود شرط. الشرط ما هو؟ أن تكون عندك حصانة فكرية ثقافية عقائدية، بحيث تستطيع أن تميز الغش من السمين، تستطيع أن تميز الخطأ من الصحيح. أما أن تنفتح على الثقافات الأخرى من غير أن تكون عندك حصانة، فإن هذا يوجب انحرافك عن الصراط المستقيم. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، جدا رواية لطيفة لو حفظتموها هي رواية جميلة. الإمام الحسن عليه السلام يقول: عجبت ممن يتفكر في مأكوله ولا يتفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. جدا رواية عظيمة جدا، لا تصدر إلا من أئمة الكلام صلوات الله وسلامه عليهم. عجبت ممن يفكر في مأكوله ولا يفكر في معقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه، يعني ما يوصله إلى الهلاك. أنت تحافظ على صحتك البدنية ولا تأكل إلا أكلا صحيا، لكن الأفكار التي تستقطبها أفكار توصلك إلى الهاوية. يقول الإمام الباقر عليه السلام في تفسير الآية المباركة: فلينظر الإنسان إلى طعامه، قال: طعامه علمه الذي يأخذه من أين يأخذه. مو لبالك هي الأمور؟ إيه والله، خوش معلومة، خوش ثقافة، هذا العلم من أين؟ هذه الثقافة من أين؟ أنت عندما تنفتح على الثقافات الأخرى لابد أن تكون عندك قاعدة من خلالها تستطيع أن تحاكم الثقافات الأخرى. وإحنا شفنا الآن مجموعة من المثقفين ومن الكتاب الذين انفتحوا على الثقافات الأخرى، شلون وقعوا في شراك هذه الثقافات وتبنوا مجموعة من الأفكار التي تطرحها هذه الثقافات، مع أنها على خلاف تعاليم الوحي. أنا أضرب لك مثال واحد. الآن بعض من يعبر عن نفسه بالمثقف هو يقول، هو قد يكون مثقف أنا ما أدري، لذلك أنا أقول هو يعبر عن نفسه،
حتى أنا لا أقول مثقف، هو في الواقع مو كذلك، أنا فقط حتى أنا لا أقع في المحذور. هو يقول الموسيقى حلوة، كلمة لطيفة، الموسيقى لها دور في تهدئة الأعصاب، وهذا أثبته علماء الطب، علماء سامح دكتور، وأثبته علماء الطب، وأثبته مجموعة من علماء النفس، أن الموسيقى لها دور في هدوء الأعصاب. مضافا إلى ذلك الموسيقى فن من الفنون، فعندما يأتي فقيه، هو يقول، وهذا أنا ما أتحدث من خارج المنطقة، فعندما يأتي فقيه ويقول بأن الموسيقى حرام ففتواه فتوى همجية بربرية، بهذا التعبير يعبر عن فتاوى الفقهاء بأنها فتاوى همجية وبربرية، وإلا كيف تمنع الناس من فن من الفنون، وهذا الفن له دور كبير في تهدئة أعصاب الإنسان. طيب يا أخي، أنت الآن اطلعت على ما تقوله الثقافات الأخرى، تعال واعرف هذه الثقافة على ما يقوله الإسلام. هل هناك دين اهتم بروح الإنسان أكثر من الإسلام؟ لا يوجد، لا يوجد دين اهتم بروح الإنسان أعظم من دين الإسلام. انجي إلى الإسلام، أيها الإسلام شنو العلاج عندك للروح؟ لما الروح تحتاج واحد يهدئها شوية، شنو العلاج عندك؟ موسيقى؟ القرآن يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول إن هذه القلوب لتصدأ، يعني تصير بعد قاسية وجافة، إن هذه القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل رسول الله، قيل يا رسول الله وبما يكون جلاؤها؟ قال بالموسيقى، قال بتلاوة القرآن. علاج الروح بذكر الله، علاج الروح بتلاوة القرآن. فوين إذن الموسيقى التي تسبب تهدئة الأعصاب؟ اجي إلى الشارع في المقابل، يقول النبي صلى الله عليه وآله ثلاث يقسين القلب، يعني هذه الثلاث تعصب بروح الإنسان، هذه الثلاث تستنزف روح الإنسان، هذه الثلاث توجب هلاك الإنسان. ثلاث يقسين القلب، أولها استماع له، له يعني ماذا؟ الغناء والموسيقى. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال إنما بعثت رحمة للعالمين لأمحق المعازف والمزامير وأمور الجاهلية. يقول النبي أنا بعثت رحمة للقضاء على الآلات اللهوية التي يضج بها الناس. أنت تجي تقول الله الموسيقى فن، وهذا الفن يوجب تهدئة الأعصاب، زين ما قبلت بما يقوله الوحي؟ نحن نعرض عليك ما يقوله علماء غربيون متخصصون في هذا المجال في مقابل العلماء الذين اعتمدت عليهم. علماء الغربيون يصرحون بأن الموسيقى قد ثبت بأنها تؤثر على تخدير الأعصاب أكثر من تأثير المخدرات. هذا بعض علماء الغربيين، عندما بعض الأطباء والدكاترة عندما يكتب عن الموسيقى يقول هكذا.
وبعضهم يقول بأن الموسيقى تؤثر حتى على الجنين في بطن أمه فتوجب انزعاجه وهو داخل بطن أمه. أنت ما تريد تعاليم الوحي؟ لا أقل كن موضوعيا كما تتمسك ببعض الكلمات، هنالك كلمات في مقابلها. إذا نحن عندنا وحي، وهذا الوحي هو المقياس. عندما نرجع إلى الوحي، الوحي يقول علاج الروح، علاج الأعصاب، علاج الضغط النفساني ليس هو بالموسيقى واللهو، وإنما هو بتلاوة القرآن وذكر أهل الله محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
إذا لا الانفتاح على الثقافات الأخرى، لكن بشرط أن تكون عندك قدرة على تمييز الصحيح منها من الخاطئ، فلا تختلط عليك الأوراق. هذا عامل أول. العامل الثاني، نقول له خلاص جزاكم الله خير، ترى من تقول هالشكل الليالي اللي بعدها زيد. العامل الثاني هو الاعتبار العقل مرجعية مطلقة. هذا اللي أنا وعدتكم أن أرجع عليه، اعتبار العقل مرجعية مطلقة، فلا يقبل الإنسان إلا ما يقبل العقل، ولا يسلم إلا بما يسلم به العقل، ويرفض ما سوى ذلك. هذا يجعل عند الإنسان فكر لا ديني. ليش؟ لأن العقل مهما تكامل عند مساحة معينة فقط يستطيع أن يتحرك فيها، وأما خارج تلك المساحة يبقى العقل عاجزا، ما يقدر يقول لك لا إيه ولا لا. الآن أنا أضرب لك في الأمور العقائدية، أضرب لك مثال في الأمور العقائدية. وجود الله سبحانه وتعالى، هل الله موجود أم لا؟ العقل يقول نعم موجود. هنا العقل يقول أنا أقدر أتحرك، أستطيع أن أثبت وجود الله. كيف؟ يقول لك عندي برهان اسمه برهان النظم. شنو برهان النظم؟ الآن انت تاخذ جهاز إلكتروني دقيق وتذهب به إلى إنسان آخر، وشوف هذا خوش جهاز دقيق، يقول لك هذا الجهاز من وين؟ تقول له هذا الجهاز والله ما قعدنا من النوم له موجود. شي يقول؟ يقول انت مجنون صاحي؟ يعني يمكن شيء بهذا النظام الدقيق يوجد من غير ان يوجده احد؟ فعندما يتأمل الانسان في هذا الكون ويرى النظام الدقيق، الشمس تظهر في وقت معين، تغيب في وقت معين، الكواكب لها حركة معينة لا تصطدم ببعضها البعض، الليل له حركة معينة، النهار له حركة معينة، الشتاء له حركة، الصيف له حركة، كل الكون مبني على نظام دقيق. العقل يقول له منظم أو ليس له منظم؟ العقل يقول أؤمن بوجود منظم، وهذا المنظم هو الله. إذن هنا العقل عنده مساحة يتحرك يدرك بعض الأمور. لكن تعال إلى العقل في مورد آخر، قل أيها العقل هل يلزم أن يحضر الأئمة عند المحتضر ساعة الوفاة؟ أنا ما أدرك لازم ولازم، هذا الشيء أنا ما أدركه. إذا تريد تتعرف على هذا الشيء ارجع إلى القرآن، ارجع إلى الوحي، أنا ما عندي مجال. هذا في العقائد، في الأحكام الشرعية الكلام هو الكلام. الصدق لازم، هذا يدركه العقل أو لا؟ يدرك، كل عاقل يدرك أن الصدق حسن ولازم. الكذب قبيح أو لا؟ قبيح، نعم العقل يقول أنا أدرك الكذب قبيح، هناك أمور أنا أدركها. قل له تعال أنت أيها العقل، بالله ليش المغرب ثلاث ركعات؟ قل خلص هذا مو مجالي، أنا ما أدرك، أنا لي مساحة محدودة. قل له أيها العقل ليش الله جعل الصيام في شهر رمضان لم يجعله في شهر محرم؟ قلت والله ما أدري، أنا مو مجال. ارجع إلى الوحش يقول إذا العقل له مجال محدود في العقيدة وفي الشريعة، فالتعويل على العقل في كل شيء يوصل الإنسان إلى أن يتبنى فكرا نابيا. وأنا أضرب لك مثال، بعض الذين اعتمدوا على العقل، تدري شنو أوصلهم الاعتماد على العقل؟ أوصلهم إلى إنكار المعاد الجسماني. احنا عدنا نعتقد بماذا؟ بالمعاد. الأصل الخامس من أصول الدين شنو؟ المعاد. شنو المعاد؟ معاد شنو؟ عودة. شنو اللي يرجع؟ شنو؟ احنا نرجع؟ لو أرواحنا ترجع؟ يلا تقول من يقول الروح؟ من يقول فقط الروح اللي ترجع؟ الاثنين الروح والجسم. من يقول بس الروح ترجع جسم ما يرجع؟ تقول المعاد إما هو معاد روحاني يعني الروح فقط ترجع، وإما هو معاد جسماني يعني الجسم مع الروح ترجع. عقيدتنا نحن المسلمين أن الذي يرجع هو الجسد مع الروح، هذا الجسد بعينه يرجع. زين، بعض اللي اعتمدوا على العقل أنكروا المعاد الجسماني، قالوا ماكو معاد إلا للروح، أما الجسم وش رجعها؟ الله يقعد يلايم بني آدم من مكان لمكان، اللي يرجع هو الروح. هذه الروح سهلة تعالي تعود، أما هذا الجسم هذا هناك وهذا هناك وهذا هناك، شيلهم ذولا. زين، هذا الفكر على خلاف القرآن. شوف، هذا اعتمد على عقله فضل وأضل، لو رجع إلى الوحي والقرآن لوجد غير ذلك. القرآن يقول أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. تدري شنو البنان؟ هذه البصمات. البصمات هي أدق جزء في الإنسان، بحيث أن العلماء يقولون الجزء الذي لا يتشابه فيه مخلوق إنسان مع آخر هو ماذا؟ هو البنان. مع ذلك الله يقول هذا الشيء الدقيق أنا قادر على إرجاعه. شنو عظام؟ شنو لحم؟ شنو شحم؟ هذه كلها يرجعها الله
بمجرد أن يقول كن ستكون. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني الجلود تجي، هذا جلد يرجع يوم القيامة. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هذا جلدك يرجع ويشهد عليك بين يدي الله، كل حركة تحركتها بجلدك جلدك يشهد يوم القيامة. إذن المعاد معاد جسماني وليس معاد روحاني، فالاعتماد على العقل فقط يوصل الإنسان إلى الهاوية، لا بد من الرجوع إلى الوحي، إلى القرآن، إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام. هؤلاء الذين صانوا عقائدنا ومبادئنا وحفظوا كياننا وضحوا بدمائهم من أجل حفظ هذا الفكر وهذه العقائد نافعة. أولا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. لما شاف الحسين الحق وقد أخذ الآخرون يبتعدون عنه ولا يعملون به، والباطل منتشر ولا أحد ينهى عنه، قال فليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. وطلع الحسين وهو يقول ما خرجت عشان ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، وجد المسير إلى كربلاء. في الطريق اعترضه الحر بن يزيد. حسين قال له لا أتبعك، قال له الحر لا أدعك، أنا مأمور أن أخذ بيدك إلى عبيد الله بن زياد. لما الحر اعترض الحسين والحسين يريد أن يتحرك، تضاربت الهوادج مع بعضها البعض. وتدري أنت شنو داخل الهوادج؟ داخل الهوادج مخدرات، مو أي مرأة داخل الهودج، لا، مخدرات. يعني ماذا؟ يعني لم يرى ظلهن أحد، دول مخدرات ومعززات مذللات في بيت علي وفاطمة، ما أحد يجرؤ عليهم بكلمة، لا، دولا لداخل الهوادج. سكينة داخل هودج، وزينب داخل هودج آخر، كل واحدة داخل هودج. تقول الرواية لما اصطكت الهوادج وارتفع صوت الرجال، قالت سكينة أخ علي تعال، إجا الأكبر شو تريد أخي؟ قالت قرب هودجي من هودج عمتي، لهودجي يم هودج زين. ارتاعت سكينة، ش عند السكينة خائفة، قالت لا عندي كلمة أريد أقولها لعمتي، وجابوا هودج سكينة وخلوا يم هودج زينة. وإذا سكينة تقول لأب لعمتها عم زينب تفضلي بني، قولي لوالدي أن يلين الكلام مع القوم، إني خائفة من قلة الحسين، ثورنا الحسين، إذا قتل الحسين أين نذهب؟ وين نروح؟ هذه كلمة قالتها سكينة لعمتها زينب، بعد إليها كلمة قالتها لعمتها زينب، بس مو هنا. وين؟ لما وصلوا على باب مجلس يزيد، عم زينب تفضل بني، قالت قولي لأخي علي لا طاقة لي على دخول المجلس، عم أنا ما أقدر أدخل بين الرجال، أنا مخدرة. ماني داخل المجلس يا عم أقول للسجرة، مأجور مأجور وياها أحمد أبو العبد العظيم. ماني داخل المجلس يا عم أقول للسجرة، خلى يجيب لي جنا يا عم أقول للسجرة. اسمع اسمع، فدلها على السجاد وقالها يا اختي اسكت لازم تدخل المسجد، فدلها على السجاد وقالها يا اختي اسكت لازم تدخل المجلس. قالت راسي غطى اوينا، عظم الله اجوركم. التفت الحسين الى اصحابه، من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح انا. قال له تقدم، تقدم الطرماح يا ناقتي لا تنعري. مرحبا مرحبا يا ناقتي لا تنعري، وامضي بنا قبل سيد حسين سيد يا زينب الطهر وابن آل سعد دلس. بينما الصبط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسن، فعلى فهوة ثان فعلى أن يرحلا، فدعا في قومه يا قوم ما هذا الفلا، قيل هذه كربلاء قال كرب. ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا. أقبلت إليه زينب أبا عبد الله، إن كان ولا بد فردنا إلى وطن جدنا. مأجورة مأجورة يا زينب، أمسكها من يدها، أقبل بها من المعركة وقال أخي زينب ها هنا موضع السهم المسلم. حسين أخي زينب
يا كربل من جيل والمحتار مهري يا كربل من جيل والمحتار في وين قولي طيحت وفي وين جيل والتربة اللي تشربه من أوداج نحر من يا كتر يا كربلاء ردي عني. اسمع اسمع شجاب وكربلاء والموضع وفوقك طيحتك من فوق مهر وشمر الخل بيها يحز وزاج طامي يا ابو السجاد واتشرف بقبر وهذا المكان اللي دوسك لعوجي